كان الكلام في العمل الثالث من أعمال عمرة التمتع. تقدم أن العمل الأول هو الإحرام من أحد المواقيت. العمل الثاني هو الطواف. العمل الثالث هو صلاة الطواف. أسسنا قاعدة سابقا أن أي طواف واجب يتعقبه صلاة طواف، وأي مبيت في منى يتعقبه شنو؟ رمي الجمار. واضح؟ العمل الثالث هو الصلاة، صلاة الطواف. قلنا أنها من حيث المكان تكون خلف مقام إبراهيم عليه السلام، وقد تقدم تفصيل الكلام فيه في المسألة السابقة. ذكرنا أيضا في الدرس الماضي وأيضا في أكثر من مناسبة أن صلاة الطواف تعتبر جزء وليست بركن، فبالتالي لو تركها المكلف عالما عامدا بطل حجه، لو تركها جهلا أو نسيانا لا يبطل حجه، لما ذكرنا في الضابط والفارق والمائز بين الركن وبين الجوز. مسألة: قال من ترك صلاة الطواف عالما عامدا بطل حجه. سيستان أدى بطل حجه يمكن على نحو الاحتياط، مو على نحو الاحتياط، لا، بطل حجه على نحو الفتوى عند السيد الخوئي وعلى نحو الاحتياط عند السيد السيستاني. علله السيد الخوئي، قال لاستلزامه، هذا التعليل ما موجود في مناسك السيد السيستاني، علله السيد الخوئي رحمه الله، قال لاستلزامه فساد السعي المترتب عليها على صلاة الطواف، لأنه إذا ترك صلاة الطواف استلزم ذلك عدم إيقاع السعي في محله، لأن السعي واقع قبل التقصير وبعد صلاة الطواف، محله محل السعي الركن، إنما يكون قبل وبعده، قبل التقصير وبعد صلاة الطواف. فلو أوقع صلاة الطواف عليكم السلام، فلو ترك صلاة الطواف يعني فمعناه أنه قد أتى بالسعي في غير محله، وإتيان الركن في غير محله كمن لم يأتي بالركن. مسألة، هاي مسألة شوية مهمة نكتب عليها، مسألة 328. التفت لي أهميتها، وين أهميتها؟ أنه يتعين بعد انتهاء المكلف من طوافه أن يبادر فورا، طبعا يراد من الفورية الفورية العرفية، عادة عندما نقول فورية يراد منها الفورية العرفية ليست الفورية الدقيقة. يتعين على المكلف بعد انتهائه من الطواف أن يبادر فورا لإتيانه صلاة الطواف. انتهاء الطواف يكون بعد وصول المكلف إلى ركن الحجر الأسود، مو نهاية الشوط السابع، وين راح تكون؟ عند ركن الحجر الأسود. فإذا أتم الطائف طوافه بوصوله إلى ركن الحجر الأسود يتعين، التفت لي، يتعين عليه مباشرة التوجه خلف المقام لإيقاع وإتيان صلاة الطواف. ما هو الفاصل الزمني بين انتهاء الطواف والشروع بصلاة الطواف؟ قد هو الفاصل الزمني؟ طبعا هنا قال المناط في ذلك المبادرة العرفية، يعني بحيث العرف يراه أنه بادر إلى الصلاة ولم يؤخر في الصلاة. هنا قيل فد مسائل كثيرة جدا، أنا أتمنى تراجعون بعض الاستفتاءات المتعلقة في هذه المسألة، المسألة بها كثير من الفروع، لكن ذكر بعض الفقهاء ومنهم السيد السيستاني أنه يتعين أن لا يزيد الفاصل بين انقضاء وانتهاء طوافه وبداية امتثاله الصلاة أن لا تزيد على 10 دقائق، 10 دقائق من ينتهي من طوافه كن يبادر، فالفاصل كن 10 دقائق. طبعا ولا يضر حتى لو زادت المدة شوية أكثر، فيما لو كان قاصدا بذلك اتيان مكان مناسب للصلاة، لأن إن شاء الله راح تشوفونه في الحج، شوفون أحيانا تشوفون مثلا ما يتهيئ للمكلف مكان مناسب للصلاة. نحن نقول على أنه يتعين على المكلف أن يبادر فورا وبسرعة لفعل الصلاة قدر ما يستطيع، فالنتيجة أنه يتعين على رئيس سيد الخوي وعلى رئيس الثاني، وهو الرأي المعروف عند المعاصرين، يتعين المبادرة والفورية لفعل الصلاة بمجرد انقضاء وانتهاء وامتثال الطواف. قال: تجب المبادرة إلى صلاة الطواف بعد انتهاء الطواف، بمعنى أن لا يفصل بين الطواف والصلاة عرفا المناط المبادرة العرفية وليست المبادرة الدقية. مسألة، الصورة الأولى، التفت لي، مناط الجزء أن تركه عالما عامدا يوجب بطلان الحج، طبعا إذا لم يتداركه كلامي، مناط الجزء أن تركه جهلا أو نسيانا لا يؤدي قلنا المن إلى بطلان الحج. الآن ما حكم من لو نسي صلاة الطواف؟ هو تلاحظون أن نسيان الطواف لا يستلزم نسيان الركن في الجملة. ليش أقول نسيان الركن في الجملة؟ ليش ما أقول بالجملة؟ نسيان الركن في الجملة لا يؤدي إلى بطلان الحج. أقول نسيان الركن في الجملة. أحسنتم، لأن الوقوفين هما من الأركان، لكن نسيانهما ماذا يؤدي؟ إلى بطلان. فعندما أقول في الجملة على نحو الموجب الجزئي، لأن الأركان على نحوين، إما أن يكون من قبيل الوقوفين أو يكون من قبيل الطواف والسعي. نسيان الوقوفين فضلا عن تركهما جهلا أو عمدا يستلزم بطلان الحج، أما نسيان السعي أو نسيان الطواف لا يستلزم بطلان الحج. زين، تقدم أن نسيان الطواف لا يستلزم بطلان الحج، فقد يكون من باب أولى أن نسيان صلاة الطواف لا يستلزم شنو؟ بطلان الحج، لأن الطواف ركن، مع ذلك نسيان لا يستلزم بطلان الحج، فالجزء أيضا نسيان لا يستلزم بطلان الحج. الصورة الأولى، قال: إذا نسي صلاة الطواف وذكرها بعد السعي، هاي بعد السعي، اكتب كلمة بعد إتمام السعي، يعني بعد إتمام السعي، كلمة إتمام. شوف، احنا عندنا صور متعددة في المسألة، مرة يتذكرها قبل السعي، ومرة أثناء السعي، ومرة بعد السعي، واضح؟ ومرة يتذكرها وهو في مكة، ومرة يتذكرها وهو شنو ورانا؟ خارج مكة، ومرة متمكن من الرجوع، ومرة شنو؟ غير متمكن من الرجوع. فهي صور متعددة في هذه المسألة، حاول أنه يصونها على شكل مخطط، واضح؟ فإما أن يتذكرها قبل السعي، إذا ذكرها قبل السعي يتعين عليه إتيانها فورا، أما إذا تذكرها أثناء السعي سيأتي حكمها، أو يتذكرها بعد السعي. ثم بعد ذلك، إذا تذكرها بعد السعي فإما أن يتذكرها وهو لا يزال في مكة، أو يكون شنو؟ خارج مكة، وإما أن يكون متمكنا من أدائها في محلها. وين محلها؟ تقدم في الدرس الماضي، أتيانها في محلها وهو خلف المقام، أو غير متمكن من أدائها في محلها. ففي المسألة صور سيأتي تعرض لها مفصلا. الصورة الأولى، قال: وذكرها بعد إتمام السعي أتى بها، أي بالصلاة. شوف، أما أتيان الصلاة فلا إشكال فيه، لكن فرضنا هل يتعين عليه عادة السعي أو لا يجب عليه عادة السعي؟ إذا ذكرها بعد السعي أتى بها، طبعا اعتيادي راح يأتي بها بعد من؟ ممتاز، بعد السعي. إذا أتى بها بعد السعي هل يتعين عليه عادة السعي حتى يحقق الترتيب أو لا يجب عليه؟ الترتيب شرط ذكري لو واقعي ذكري، فبالتالي لا يجب عليه عادة السعي. لو كان الترتيب شرطا واقعيا لكان الواجب عليه عند إتيانه بصلاة الطواف أن يأتي بعد ذلك بماذا؟ بالسعي، لكن الترتيب شرط ذكري وليس شرطا واقعيا. قال: أتى بها ولا تجب عليه إعادة السعي بعدها، أي بعد إتيانه بصلاة الطواف، وإن وصلية، وإن كانت إعادة السعي أحوط استحبابا، لأن الترتيب شرط ذكري وليس شرطا واقعيا. الصورة الثانية، هسه بالمناسبة أكو صورة ما ذكرها المصنف لكن هي واضحة، إذا نسيها وذكرها قبل السعي حكمها شنو؟ أن يبادر فورا لإتيانها. إذا ذكرها بعد السعي أتى بها ولا يجب عليه إعادة السعي. زين إذا ذكرها في أثناء السعي، أثناء السعي سأل المرشد أو سأل واحد من الحجاج قال له حج حصلت لك مكان صليت خلف المقام؟ قال له أنا ما صليت أصلا، مباشرة من الطواف وين توجهت؟ للسعي. بس وين ذكرها إذا ملتفتني؟ أثناء السعي، سواء في الشوط الأول أو الثاني أو الثالث أو بالنتيجة أثناء السعي التفت لي. هاي ترى غالبا يجيبونها بالامتحانات، هاي فروض غالبا يجيبونها. إذا ذكرها أثناء السعي شنو حكمه؟ طبعا يقينا قطع سعيه وأتى بصلاة الطواف. زين، عندما يفرغ من صلاة طوافه ويتوجه إلى المسعى، أسأل سؤال، هل يستأنف سعيا جديدا؟ هذا الاحتمال الأول. اثنين، يكمل سعي الذي قطعه لأجل إتيانه بصلاة الطواف؟ ثلاثة، الأحوط أن يأتي بسعي أعم من الإتمام والتمام. أي من هذه الاحتمالات هو الصحيح؟ باء، ممتاز. وهو شنو؟ أنه بعد أن يكمل صلاته، وين مكان القطع؟ بأي شوط؟ الشوط الثالث. يا مكان الشوط الثالث عند مقابل باب السلام، مقابل باب العباس، مقابل باب علي عليه السلام مثلا، على سبيل المثال. أكو أبواب موجودة في المسعى، إن شاء الله تعالى راح تشوفونها، أكو أبواب متعددة لعله موجودة بالرسوم التوضيحية. فوين مكان القطع يحفظه؟ لا بأس أن يرجع قليلا من باب المقدمة العلمية، فيرجع من حيث القطع، من حيث مكان القطع، ويكمل ويبني على ما مضى. ثلاثة أشواط يحسبهم، ما يحتاج أن يستأنف طوافا جديدا. هذا إذا ذكره شنو؟ إذا ذكره أثناء السعي. الصورة الثانية، وإذا ذكرها، أي وإذا ذكر صلاة الطواف في أثناء السعي قطعه، أي قطع السعي، وأتى بالصلاة في المقام. طبعا في المقام يقصد خلف المقام، يقصد في المقام، هاي مو في ظرفية، لا يقصد خلف المقام يعني في محلها. ثم رجع وأتى السعي حيثما قطع، خلي خط تحت كلمة حيثما قطع، يعني من محل القطع، حيثما قطع. جيم. الصورة الثالثة، إذا ذكرها بعد خروجه من مكة، طبعا إذا ذكرها في مكة التفت لي، يتعين عليه أن يأتي بها، لكن إذا ذكر صلاة الطواف بعد خروجه من مكة، ما هو حكمه إذا ذكرها بعد خروجه من مكة؟ المسألة بها صورتين. الصورة الثالثة، وإذا ذكر صلاة الطواف بعد من خروجه من مكة، قال لزمه الرجوع والإتيان، الرجوع إلى مكة طبعا، لزمه الرجوع إلى مكة والإتيان بها أي بمن؟ بصلاة الطواف في محلها، اللي هو محلها وين مولانا؟ ممتاز، خلف مقام إبراهيم عليه السلام. طبعا هذا اكتب هذا في صورة التمكن من الرجوع، هذا أي صورة ثالثة، وجوب الرجوع إلى مكة في صورة التمكن من الرجوع إلى مكة، كما هو غير الغالب في هذا الوقت. غير يعني الغالب في هذا الوقت إذا خرج من مكة شنو بعد؟ لا يتمكن من الرجوع. واضح؟ هاي الحالة هي غير الغالبة، الغالبة راح يأتي من هي الحالة الرابعة. الصورة الرابعة، فإن لم يتمكن من الرجوع إلى مكة كما هو الغالب، يعني بعد أن يخرج من مكة لا يتمكن من الرجوع إليها. التفت لي، هاي الصورة بها الرابعة أليف وباء، من هي الصورة الرابعة؟ بس رجعنا إذا تابعني، ذكرها وين؟ ممتاز، خارج مكة، متمكن أو غير متمكن من الرجوع؟ غير متمكن من الرجوع. هاي بها أليف وباء، باحتمالي أو بها صورتين. الصورة الأولى أنه ذكرها خارج مكة، مرة كان متمكن من الرجوع إلى الحرم ومرة غير متمكن من الرجوع من الحرم، يعني مرة هو وصل إلى فد مسافة معينة، مرة قادر على الرجوع إلى الحرم، هو خب غير قادر الرجوع إلى مكة مفروغ من عته، فمرة يكون متمكن من الرجوع إلى الحرم مو إلى مكة، ومرة غير متمكن من الرجوع إلى الحرم. أكو فرق بين الصورتين لو ماكو فرق؟ التفتيل لو لا؟ يعني أنا مشيت مسافة فد 20 كيلو متر أو 50 كيلو متر، هناك تذكرته ما أستطيع الرجوع إلى مكة، لكن أستطيع الرجوع إلى الحرم. ومرة لا، ما أستطيع الرجوع لا إلى مكة ولا إلى الحرم. شنو الفرق بين الصورتين؟ فقط احتياط استحبابي. شنو احتياط استحبابي إذا بنتفت؟ أن الذي هذا بس احتياط استحبابي، ترى عند السيد الخوي عند السيد الثاني ما هو احتياط استحبابي. الذي يتمكن من الرجوع في كلا الفرضين تكليفه ما هو؟ حتى نترك الاحتياط الاستحبابي، أن يأتي بها حيث ما ذكرها. وين تذكرها؟ على بعد 50 كيلو متر يصليها بهذا المكان ويجتزئ بها. لكن الأحوط استحبابا إذا ذكرها وكان متمكن من الرجوع للحرم أن يرجع المن إلى الحرم ويصليها في الحرام. لكن هذا على نحو الاحتياط الاستحبابي، وفقط عند السيد الخوئي. عند السيد الثاني ما موجود هذا الاحتياط الاستحبابي. فإن لم يتمكن من الرجوع إلى مكة أتى بها في أي موضع ذكرها فيه. نعم قلنا بها احتمالين، احتمال أنه متمكن من الرجوع إلى الحرم، مرة ما متمكن. نعم هذا استدراك. نعم إذا تمكن من الرجوع إلى الحرم رجع إليه أي إلى الحرم وأتى بالصلاة فيه أي في الحرم على نحو الاحتياط الاستحبابي، على نحو الأحوط الأولى. زين هسه كل كلامنا كان عن الجاهل لو عن الناسي. الناسي الجاهل شنو حكمه؟ نفس الصور الأربعة اللي ذكرناها حكم الجاهل. يعني شنو مرة يكون جاهل بها قبل طواف، يعني بعد الطواف وقبل السعي، ومرة جاهل بها وين علم بها؟ أثناء السعي، ومرة علم بها بعد السعي، ومرة علم بها خارج مكة، ومتمكن وغير متمكن. نفس الصور التي ذكرناها وفصلناها في الناس يجري حكم الجاهل في المسألة، وحكم التارك لصلاة الطواف جهلا حكم الناس من الصور الأربعة المتقدمة. زين أسأل سؤال. الجاهل كما تعرفون على قسمين، الجاهل على قسمين، جاهل قاصر وجاهل مقصر. طبعا هم عادة يفرقون بين الجاهل القاصر والمقصر، فعادة في أغلب الحالات ينزلون القاصر منزلة الناسي وينزلون المقصر منزلة المتعمد. هذا التفصيل ما يجري هنا، أن تارك صلاة الطواف جهلا حكمه حكم الناسي مطلقا. كلمة مطلقا ماذا أريد منها؟ سواء قاصر أو مقصر. هاي شوية خلي بالك من الموارد التي تكون خلينا نقول على خلاف القاعدة العامة، لأن القاعدة العامة غالبا يفرقون بين القاصر والمقصر، فينزلون القاصر منزلة الناسي منزلة المعذور وينزلون المقصر منزلة المتعمد. لكن هنا لا، ماكو تفريق، فحكم تارك صلاة الطواف جهلا حكم الناس مطلقا قاصرا كان أو مقصرا، ولا فرق في الجاهل بين القاصر والمقصر. لاحظون الفارق بين القاصر والمقصر. مسألة، هاي المسألة خلافية، إذا نسي صلاة الطواف حتى مات وجب على الولي قضاؤها. وجب على من؟ الولي. بينما السيد السستاني عده وجب على من؟ وجب على الولد الأكبر بشروطها. شنو معنى بشروطها؟ شوف، وجب على الولي قضاؤها. السيد السستاني أولا عده الاحتياط على عده القضاء على نحو الاحتياط، هاي أولا. اثنين شوف الفارق، أن القضاء عند السيد الخوي على نحو الفتوى، وعند السيد السستاني القضاء. هذا الاختلاف الأول بين العلمين. الاختلاف الثاني، من هو الذي يقضي الصلاة؟ على رأي سيد الخوئي
الولي.
على رأي سيد السستاني الولد الأكبر، الأكبر وبشروط مذكورة في كتاب الصلاة. والله شو هي الشروط المذكورة في كتاب الصلاة؟ شوف،
أن يكون حيا أثناء وفاة والده، ما لم يكن قد ولد، لم يولد مثلا.
ها لا، مو بهذا المعنى، شوي التفت لي. طبعا أكو فد خلاف جدا دقيق ومهم وابتلائي بين العلمين، احنا ما نحب نفصله، بس ناخذ محل الشاهد لانه الكلام طويل الدين مثل ما يقولون. اذا شخص مات وترك ولدا أكبر. طبعا المعروف أن الولد الأكبر يقضي عن أبيه ما فاته من صلاة، مو هيك شيء؟ يمكن احنا هم ذاكرين الذكر يوم من الأيام، من أو يقضي ما فاته أباه من صلاته. نسأل، ما فات الأب من صلاة هل يتعين عند موت الأب أن يكون الولد الأكبر بالغا أو لا؟ يعني إذا مات وابن عمره 4 سنوات، عندما نقول وجب على الولد الأكبر القضاء، هنا واجب عليه إذا بلغ أن يقضي أو لا يجب عليه أن يقضي؟ على رأي سيد الخوئي نعم، إذا بلغ يقضي. وعلى رأي سيد السستاني يقول لا، ما دام عند موت أبيه لم يكن بالغا فلا يتوجه إليه الخطاب، حتى لو بلغ لا يجب عليه القضاء. وهي من المسائل المهمة جدا. هواي ناس يسألونكم يقول لك أنا والدي توفى وأنا الولد الأكبر، طبعا احنا رأسا نجاوب وفق المرتكزات، إيه ما دام أنه أنت الولد الأكبر لازم شنو؟ تغضى عن أبيك. كون السئله إذا كنت تقلل سنة ثانية من مات أبوك، قد كان عمرك بالغ ومو بالغ؟ أنت ولد أكبر نعم، قد كان عمرك؟ إذا يقول لك أنا عمري مثلا 13 أو 12 أو 10 أو 7 أو سنتين، أو بعدني مثلا في رحم أمي، بعدني مثلا أمي كانت حامل بي، شيء من هالقبيل، قلنا لا، على رأي السيستاني بعد لا يجب عليك القضاء، إنما يجب عليك القضاء فيما لو كان أبوك عندما مات، عندما مات الأب كنت شنو؟ كنت بالغا. وهاي مسألة كلش مهمة. مسألة قال إذا نسي المكلف صلاة الطواف حتى مات وجب على الولي قضاؤها. مسألة هاي مسألة اكتب عليها أهم مسألة في صلاة الطواف، أهم مسألة في صلاة الطواف. طبعا ليش أهم مسألة في صلاة الطواف؟ لأن 90% من حجاجنا، يا 90% 1% قراءة صحيحة و 99% قراءتهم ملحونة. تفت إلى فد مسألة مهمة جدا، هاي المسألة لو نتوقف أتى درس هي حقها. إذا كان في قراءة المصلي لحن، شنو العلاج؟ طبعا إن شاء الله تعالى إذا وفقتم للإرشاد، إحنا قبل كل شيء كون نجرى عملية إنه حجاجنا باعتبار إنه هم طالعين وقرأتهم صارت العام، ونعرف اللي طالع من اللي ما طالع، فيكون على المرشد، وإن شاء الله راح نبين لكم بالدروس التطبيقية، إنه على المرشد من الآن إذا نسب إلى حملة من الآن يبدي يشتغل ويا حجاجه. أهم فقرتين يأكد عليها المرشد في هذه المرحلة قضية إتقان أحكام الصلاة، أقصد أحكام الصلاة يعني القراءة، هالمقدار هذا، والوضوء، هالمقدارين هاي جدا مهمة، أحكام الوضوء والصلاة. أنا أقصد أحكام الصلاة ولو بمقدار القراءة. طبعا شوف، إذا كان في قراءة المصلي لحن، شنو العلاج؟ أول شيء يتوجه إليه التكليف أن يتعلم، عليه أن يتعلم، والتعلم طبعا طريق، لأنه يعني وجوب التعلم وجوب مقدمي، لأنه الحج متوقف على الصلاة، والصلاة يجب أن تكون صحيحة، وحتى تصح صلاته لا بد له أن يتعلم. فوجوب التعلم يسمونه وجوب مقدمي، مقدمة لإتيان العمل بصورة صحيحة، وهذا الوجوب وجوب عقلي حتى لو لم يدل دليل من الشارع عليه. يتعلم عليه أو يتعين عليه أن يتعلم القراءة. أسأل سؤال، إذا ما راد يتعلم هل يكتفي بالتلقين أو لا يكتفي بالتلقين؟ يقول لك أنا ما أريد أتعلم بس أريد، يكتفي بالتلقين أو لا يكتفي؟ يعني التلقين مع التعلم في عرض واحد أو في طول واحد؟ إحنا نريد من أدى إتيانه بالقراءة، القراءة بمن؟ بصورة صحيحة. إذا كان القراءة بصورة صحة ولو بالتلقين، شنو المعنى من أدى؟ فبالنتيجة يكون التلقين في عرض القراءة، يعني في عرض التعلم القراءة. فإذا عليه أن يأتي بالقراءة الصحيحة إما بالتعلم أو بالتلقين. أثناء الصلاة يجي المرشد إلى واحد مثلا يقول لك أنا ما أعرف صلاة، بس أنا طالع وياي ابني، كما هو الغالب يعني يطلع وياه ابنه أو المرأة يطلع وياها محرم مثلا، يقول لك أنا ما أعرف بس ابني يعرف هو يلقن الصلاة، وإذا لقنني أنا أتقنها. أما أنا أقرأها بس كون التلقين أن يأتي بها بصورة صحيحة، لأن تعرفون أنه اللسان إذا ما أخذ على بعض الألفاظ فهي هم بالنتيجة راح يكون شنو كون يتعلمها، لأنه أكو بعض الحجاج ما يجيب كلمة الضالين من الصعوبة بمكان يتقنها. أما اهدنا على صراط المستقيم فهي حالة شائعة، ما اهدنا صراط المستقيم 95% من الحجاج ما يسوي إلا اهدنا على صراط المستقيم، وبناء أنه القضية نفس الشيء، هي نفس الشيء، اهدنا الصراط المستقيم واهدنا على صراط المستقيم. شوفوا حتى لا نبتعد عن جو المسألة، على الحاج أن يتعلم القراءة بصورة صحيحة ولو بالتلقين، فإن لم يتمكن فإما أن يكون إذا لم يتعلم فإما أن يكون الوقت واسعا أو الوقت ضيقا. هنا يقولون إذا ما تعلم القراءة وكان الوقت ضيقا فيجتزئ بالقراءة الملحونة، يجتزئ بالقراءة الملحونة، والأحوط استحبابا، هذا كله على رئيس الدخول الثاني أدى تفصيل كثير، والأحوط استحبابا أن يجمع الاستنابة مع الصلاة جماعة. فالاحتياط الاستحبابي أن يجمع بين الثلاثة، أولا التكليف هو شنو؟ أن يأتي بالقراءة، أن يأتي بالصلاة مع القراءة الملحونة، والأحوط الاستحبابي أن يضيف لها أمرين، الأمر الأول استنابة لها، والأمر الثالث شنو مولانا؟ أن يصليها جماعة طبعا مأموما، هذا هو تكليفه. في استفتاء شفوي، وهذا الاستفتاء جدا مهم، احنا ادنى الشخص الذي يعذر عليه ان يتعلم القراءة يكتفي بالقراءة الملحونة، من الذي يكتفي بالقراءة الملحونة؟ الشخص الذي تعلم ولم يستطع التعلم، يعني علمت وما تعلم، جد مقدار من الوقت يصدق عليه عنوان المعذور. نحن اما ان يكون معذور او غير معذور، المعذور جلنا يكتفي بالقراءة الملحونة، جد مقدار من الوقت حتى يصدق عليها عنوان المعذور، يعني تجد أقر يوم يومين سنة ست شهور حتى يصبح عليه معذور أو نسميه معذور، ديك الساعة يكتفي بالقراءة الملحونة. وهذه ترى قضية مهمة، ليش؟ لأن أنت كمرشد إذا لزمت الحجاج في فترة ودرست وقررت في فترة، بعد فترة وصل إلى حالة تجد ما تقريك لك يدنا على صراط المستقيم، شقد ما تقرر يقول لك الحمد لله رب العالمين، ما يقول رب العالمين، واضح؟ فوصلت إلى قناعة هذا حد، واي ترى حجاج واي ناسنا شقد ما تقرر شنو مولانا يوصل إلى حد هو هذا حد قراءته، ما يقدر أكثر، شقد مقدار من الوقت بحيث أنه يصدق عليه عنوان المعذور ويكتفي بالقراءة الملحونة. أأكد، لأنه حتى بعدين من تسمع أنت كمرشد ويقرأ قراءة ملحونة تقول هاي هي هل المقدار كافي، لأنه معذور، شقد مقدار يصدق عليه عنوان المعذور؟ اليأس شقد؟ خوف هو اليأس يعني شقد مثلا؟ شوف اكو استفتاء موجه كان المرحوم المرزا التبريزي رحمة الله عليه، والظاهر هو رئيس سيد الخوئي، ولا يبعد ان يكون هو ايضا رئيس سيد السستاني، بس ما اتأكد من الموضوع تماما، انه مقدار 10 ايام كافية، مقدار 10 ايام كافية لصدق كونه معذورا. فالمرشد الديني إذا حاضر الحجاج بمقدار 10 أيام، مرشد الديني أو إمام المسجد أو المعتمد أو الوكيل أو ابنه أو أي شيخ آخر يعلمه، إذا 10 أيام، بعد 10 أيام إذا وقف عن حد نقول إنه يصدق عليه عنوان المعذور وبالتالي يكتفي بالقراءة الملحونة. لذلك إحنا ليش نقول للمرشدين أول ما تنسبون إلى حملة أول شيء توجهون إلى حجاجكم شنو؟ أن يتقنوا أحكام الطهارة وأحكام القراءة، لأنه إذا تعلمها يا الإمام المسجد اللي ماكو منطقة ما بها تقريبا شنو مسجد أو إمام أو طالب أو شخص يرجع له، فأدى وقت كافي. إذا 10 أيام أو أكثر 15 يوم 20 يوم إذا تردد على إمام المسجد ووصل إلى حد من القراءة حينئذ يصدق عليه عنوان من؟ عنوان المعذور، فحينئذ له أن يكتفي بمن؟ يكتفي بهذه القراءة الملحونة.
حتى الأطفال
ما يصلون؟ ما يصلون؟ ما يصلي يعني قصدك؟
ما يصلون أصلاً.
يعني اتقاد اين الصلاة وراحوا للحج خب والحكم عام يعني ما له تفصيل انه بين انه يصلي او ما يصلي هذا شيء بشيء يذكر شوي خلطه في الجو اكو هواي ناس ترى اكو ايش على هيك شاكلة انه يجي موسم الحج ويصلي خب بعض الحملة دارية ندري بهم انه ما يصلون بل حتى عندهم بعض الامور اللي مثلي ذكرها على مسامعكم واكو ناس في رمضان فقط شنو صوم مصلي يعني هم بناهم ظاهر يعني حتى لعله عندهم عقيدة هيك شيء انه صلاة والصوم هو شو وقت برمضان ولا طوم بس محرم هيك يعني الظاهر عندهم في العقيدة يمكن اكو قصة معروفة بس البعض منكم لعله سامحها قصة الدكتور الوائلي رحمة الله عليه دكتور الوائلي يقول في اليوم من الايام دعاني شخصية معروفة وجه اجتماعي معروف بدفع الخمس وكثر العطاء يعني شخصية معروفة انه خاصة في وقت من الاوقات كانت العالم قلة تخمص سبعينات والثمانينات ومو هاي ناس تخمص فيقول كان هذا معروف انه يدفع خمس وجه اجتماعي يقول فدعاني الى مأدبة غداء في بيته يقول صار وقت الصلاة يقول ما صار وقت الصلاة فرشوا المصلايين صليت يقول هو بل يدخل ويطلع يهيئ الاكل طبعا احنا تقصون غالبا اذا دعينا الشخص قد نشغل في وقت الصلاة بيما باعداد لوازم المأدبة يعني مأدبة الغداء فممكن انه قد تكون صلاة الشخص يعني المضيف ماكو انه بعد يكون وقت الصلاة او يكون اداء الصلاة بعد من بعد الغداء يعني هي وقت او يستغل وقت الصلاة بما بتهيئة المأدبة هكذا كما هو الغالب يعني يقول فشفته ظاهر انا عذرته انه شوية من شغل بقضية تهيئة المأدبة يقول صبوا الغداء تغدينا وكملنا وهاي يقول ظل قاعد يمي قلت له حج فلان قوم بعد تصلي براحتك لا تتقيد بي قال والله شيخنا انا ما اصلي قال شلون ما اصلي قال والله ما اصلي قال شلون تخمس قال شيخنا انا خمس على مود اموال تزيد شوف شلون فكرة تجارية حاسبة قال انا ما اخمس يعني على مود معنى انا خب ما اصلي واخمس على مود انه اموال تزيد فرحمة الله عليه الدكتور الوالي قال له حتى هاي حسبتوها تجاريا يعني حتى قضية الخمس حسبوها شنو تجاريا فشاهدنا اكو كثير من الناس فعلا انه شوفه يروح للحاج انا واحد من الناس شفت بعض الحجاج وما اريد اشخص لانه قد يكون التشخيص بالنتيجة عفونه انه بعض الحجاج شفت انه صلاة الصبح ولا يوم صلاها وكنت انا بيدي يعني اقعد كثير من الحجاج لصلاة الصبح فما يصلي صلاة الصبح يبقى سهرانين الثلاثة الاربعة يسولفون وبعدين طبعا هاي راح تكون مقدمة انه ما يقعد صلاة الصبح فما يصلي صلاة الصبح هو متوجه وين مولانا الى الديار المقدسة مع العلم انه مجرد التوجه ان شاء الله تعالى فالثلة من الاخوة الموجودين هنا راح ان شاء الله يشرفون السنة بزيارة الديار المقدسة ويشوفون هي اكبر نعمة ممكن ان يرزق بها الانسان هي التشرف والتواجد والكينونة في تلك المكانات يعني لذلك حتى اكو دعاء لا تحرمني من تلك المشاهد المشرف يعني كل انسان خاصة لعله جزء واحد او اثنين من الموجودين رايح للحج جربوا الحج سنة شوف بعدين انه لو تقدم ما تملك الغالي النفيس في سبيل تروح مرة ثانية وثالثة وعاشرة كثير منكم الان صح عند اشتياق بتصدق اللي يروح يصير اشتياقه اكثر من ما يروح قد واحد يقول انا ان اروح مو مثلا اروح انتهى الموضوع بعد يصير عنده فد اشباع او فد اكتفاء لا بالعكس القضية معكوسة ايش قد تكتموا الان كلكم عندكم اشتياق لزيارة الديار المقدسة بس اللي رايح قبل اشتياقه يكون اكثر من ما رايح فمثل هيج اماكن هيج اوقات هيج ازمان يعني يفترض انه تستغل استغلال تام قال إذا كان في قراءة المصلي لحن لحن يعني غلط لحن يعني غلط يعني يرفع ما حقه النص مثلا وينصب ما حقه الخفض ويخفض ما حقه الرفع الصورة الأولى فإن لم يكن متمكنا من تصحيحها طبعا قبل ما إذا كان في قراءة المصلي لحن أحسنتم فيجب عليه تصحيحها ما نقول يجب عليه التعلم، يجب عليه تصحيحها. واحدة من طرق التصحيح هو شنو؟ التعلم. هاي يعني اكو فد مقدمة مطوية، وهذا الوجوب وجوب عقلي لانه مقدمة لاتيان العمل بصورة صحيحة. أليف، فإن لم يكن متمكنا من تصحيحها، لم يكن متمكن من تصحيحها كالأعجمي مثلا، فإنه غير متمكن من تصحيح قراءته، هيك لسانه يعني قد ما تجيبه ما يقدر يقول الله أكبر، مثلا يقول الله أكبر مثل ما بعض العجم، طبعا أقصد العجم كل ما لم يكن غير عربي. كلمة العجمي ترى لا تطلق على فقط يعني قومية معينة، الأعجمي هو كل ما لم يكن عربيا. فإذا لم يكن متمكنا من تصحيحها، قال فلا إشكال في اجتزائه بما تمكن منه في صلاة الطواف وغيرها، وغيرها يعني حتى صلاة اليومية وغيرها. خب جزاء الله خير، السيد أسس قاعدة عامة ما يتكلم فقط عن صلاة الطواف، يتكلم عن صلاة الطواف وغيرها. كل من لم يتمكن من تصحيح قراءته اجتزأ بما تمكن منه. الصورة الثانية باء، وأما إذا تمكن من التصحيح لزمه ذلك، لزمه التصحيح. هاي الصورة الثانية، الحالة الأولى من الصورة الثانية. فإن أهمل حتى ضاق الوقت عن تصحيحها فالأحوط وجوبا أن يأتي بصلاة الطواف حسب إمكانه وأن يصليها جماعة ويستنيب لها أيضا. أما إذا كان معذورا عن تصحيحها أو صححها ولم يتمكن، فماذا يكتفي؟ يكتفي بالقراءة الملحونة. لكن إذا أهمل وكان متمكنا فحينئذ ماذا يتعين عليه؟ يتعين عليه الجمع. إذن متى يجب الجمع ومتى يكتفي بالقراءة الملحونة؟ إذا تعلم ولم يكن قادرا على التصحيح شنو حكمه؟ يجتزئ بالقراءة الملحونة. أما إذا لم يتعلم حتى ضاق الوقت فحينئذ الأحوط وجوبا أن يجمع بين الأمور الثلاثة. طبعا السيد السيستاني عنده تفصيل يفصل بين قراءة الحمد وبين قراءة السورة، اللي أتمنى منكم يكون بمنزلة الواجب أنه تراجعون رئيس السيستاني بتفصيل كثير يفصل بين قراءة الحمد وبين قراءة السورة. مسألة التفت لي هنا، راح نرجع إلى الجاهل القاصر والمقصر. تذكرون قبل مسألتين أكو فرق بين الجاهل القاصر والمقصر؟ هسه لا، راح نرجع نقول أكو فارق بيناتهم. شنو الفارق؟ التفت لي، احنا مو عندنا يتعين أن يأتي المكلف بالقراءة الصحيحة؟ هسه قبل قليل ماذا يتعين على المكلف؟ أن يأتي بالصلاة مع القراءة الصحيحة. زين، التفت لي، إذا صلاها وكان في قراءته لحن، إذا كان في قراءته لحن، مثل السابقة كانت العلم باللحن وين؟ قبل الصلاة. زين، إذا علم بها في أثناء الصلاة أو بعد الصلاة شنو حكمه؟ إذا علم بها أثناء الصلاة أو بعد الصلاة، فكأن المسألة هيك، إذا كانت في قراءة المصلي لحن قسمها إلى أقسام ثلاثة، أنه يعلم بها قبل الصلاة، وهي تقدم في مسألة 331، العلم فيها أثناء الصلاة، ثلاثة العلم بها بعد الصلاة. تقدم حكم الشق الأول وهو ما لو علم بها قبل الصلاة. إذا علم بها بعد الصلاة، هسه بعدين نرجع إلى أثناء الصلاة، إذا علم بها بعد الصلاة شنو حكمه؟ إذا علم أنه صلاها مع اللحن بعد الصلاة شنو حكمه؟ أحسنتم، هنا نفصل بين القاصر، إذا قاصر يجتزئ بها، وإذا مقصر شنو حكمه؟ يعيدها إن تمكن من إعادتها. هذا إذا علم باللحن بعد الصلاة. إذا كان في الأثناء، إذا كان العلم في أثناء الصلاة، أثناء الصلاة علم أن في قراءته لحن، أن في قراءته لحن العفو، شنو حكمه في أثناء الصلاة؟
نعمل على بعض الاحتمالات.
وهي نعم، شوف هو إذا علم فيها في أثناء الصلاة فإما أن يكون العلم قبل الدخول في الركوع أو بعد الدخول في الركوع. إذا علم به بعد الدخول في الركوع فيكون حكمه حكم من علم بها بعد من؟ بعد الصلاة. وإذا علم بها قبل الدخول في الركوع فوجب عليه قطعها والتعلم، قطعها والتعلم، يعني يكون حكم حكم من؟ قبل الصلاة. فالمناط إذا كان الأذن في الأثناء مناط من؟ قبل الدخول في الركوع الأول أو بعد الدخول في الركوع الأول. إذا لم يدخل في الركوع الأول فيكون بمنزلة من علم بها قبل الصلاة فيقطعها ويتعلم، جاهلا كان قاصرا أو مقصرا. وإذا علم بها بعد الصلاة، العفو، بعد الركوع، بعد الركوع الأول، فحكمه حكم من علم بها بعد من؟ بعد الصلاة. إن كان جاهل مقصر قطعها، إن كان جاهلا مقصرا قطعها وتعلم ثم أتى بها صحيح. وإن كان جاهلا قاصرا وعلم بها بعد الركوع، جاهلا قاصرا وعلم بها بعد الركوع، أحسنتم، يمضي في صلاته ولا شيء عليه. مسألة، إذا كان جاهلا باللحن في قراءته وكان معذورا أي قاصرا، هذه الصورة الأولى، في جهله صح صلاته ولا حاجة إلى الإعادة، حتى إذا علم بذلك بعد الصلاة، الصورة الأولى. الصورة الثانية، أما إذا لم يكن معذورا أي جاهل غير مقصر فاللازم إعادتها بعد التصحيح، يعني حتى لو علم بها بعد الصلاة ماذا يتعين عليه؟ أن يصححها ثم يأتي بالقراءة المصححة بعد ذلك، ويجري عليه حكم تارك صلاة الطواف نسيانه. قد واحد يجي هنا يقول زين، هو إذا علم بها بعد الصلاة ماذا ألزمنا عليه؟ بس بالك، جاهل مقصر إذا علم باللحن بعد الصلاة ماذا ألزمنا عليه؟ أولا تصحيح القراءة، اثنين إعادتها. زين، هذا التصحيح ما راح يستلزم فوات الموالاة، التصحيح قد يستغرق يوم يومين ثلاثة شهر، هذا ما يستلزم فوات الموالاة. احنا مو قبل كم مسألة ذكرنا يتعين ان تكون هناك موالاة او قل مبادرة بين من؟ بين الطواف والصلاة. زين، هذا اذا راح يصحح قد يستغرق هسه ولا اقل في اليوم او ساعة او نص ساعة، هذا ما راح يستلزم فوات المبادرة؟ نقول لا، حكمه حكم ناس الطواف، هو ناس الطواف اللي يتذكرها، يتذكر هو يوم يومين، شنو حكمه؟ يعيد الطواف لو فقط يأتي بها. شوف، المبادرة تجب في صورة العلم، وتسقط المبادرة في صورة الجهل والنسيان. إذن المبادرة، وجوب المبادرة وجوب ذكري وليس وجوب حتى في صورة، بدليل أن من نسي صلاة الطواف أو جهل بها في المسألة، إذا تذكرون مسألة 329 شنو حكمه؟ مسألة 329 ماذا قلنا؟ يأتي بها. هم قلنا أعاد السعي أو قل عفو، هم قلنا أعاد الطواف؟ لا، ما قلنا. خوفش قال يأتي بها، قد يكون بعد خروجه من مكة وكان متمكن من الرجوع، هو بعد خروجه من مكة قد ما أخذ له وقت تقريبا ساعة يوم يومين عشرة أيام، قلنا رجع وأتى بها في محل يوم، وهي العبارة بس ما ذكرنا أنه عليه عادة من؟ هذا الطواف. فهذا ماذا يدل؟ يدل على أن طوافه محكوم بالصحة، ويأتي بالصلاة في محلها، ويختفر له ترك المبادرة. فالمبادرة شرط ذكري. اي احتياج
فقط مو يتعلم،
لا، هو العفو شيخنا، هو يتعين عليه ان يتعلم، يتعين عليه ان يتعلم، يتعين عليه ان يتعلم، فاما ان يضيق وقته يعني يهمل حتى ضاق وقته، او اصلا هو علم قبل من مالك يمي، علم حال كون الوقت شنو ضيق، هنا شنو حكمه؟ حكم ان يجمع. وعندنا فرض اخر، لا، كان وقت واسع فتعلم لم يستطع ان يصل الى شنو؟ الى القراءة الصحيحة. نا شنو حكمه؟ يجتزئ بالقراءة الملحونة، يكون مفرط. بين ما هو أصلا لم يتعلم من جهة ضيق الوقت أو من جهة المسامحة. اللي ما تعلم من جهة المسامحة أو من جهة ضيق الوقت شنو حكمه؟ من جهة ضيق الوقت أو المسامحة شنو حكمه؟ الجمع. واللي تعلم لكن لم يستطع الوصول إلى القراءة الصحيحة حكمه شنو؟ الاجتزاء بالقراءة المفعونة. منو
هو هذا؟ اذا كان مقصرا اجاه المقصر
ايش
وجب عليه حكم تارك الصلاه؟ تارك الصلاه صوت مثل يعني باعتبار انه بعد سفر الى
لا المبادره تسقط عنه ما دام هو جاهل.
يعني حتى في حتى بعد الطواف مباشره
اذا بعد الطواف العفو بعد الطواف بعد الطواف وصلى وملحن وبعد الصلاة علم أن قراءته أن قراءته فيها لحن وكان جانا مقصنا كما هو الغالب شن قل له؟ قل له روح تعلم ورا ما تعلم شنو ترجع تصليه فراح يكون حكمه حكم من؟
تارك طواف
يعني. ناس يعني شنو فتختفر له المبادرة. وصلنا إلى السعي بس ناخذ هاي المقدمة بالسعي. الواجب الرابع من أعمال عمرة التمتع هو السعي. شوف السعي في نبذة تاريخية يقع بين جبلي الصفا والمروة. جبل الصفا جبل متصل بجبل أبي قبيس وجبل المروة المسافة تقريبا بين الصفا والمروة تقريبا 394 متر فيطوف سبعة أو يسعى سبعة أشواط بين الصفا والمروة فتقريبا راح يكون الناتج 3 كيلوات الا ربع تقريبا 3722 او 62 على ما اتذكر اضرب 7 في 394 فتقريبا يقطع السائي المسافة بين جبلي الصفا والمروة. سمي كما قيل الصفا بهذه التسمية لان ادم بعد ان اصطفاه الله عز وجل نزل من الجنة على جبل الصفا. نزول آدم عليه السلام كان على جبل الصفا وسميت المروة بهذه التسمية قيل لأن حواء نزلت عليه أي على هذا الجبل وحواء شنو مولانا امرأة واضح فنزلت على هذا الجبل فسميت المروة بسبب أنها امرأة. الصفا والمروة كما ذكر من شعائر الله فلا جناح عليه أن يتطوف. فهنا جبلي الصفا والمروة يتعين على الحاج أن يسعى بينهما أي بين الجبلين. أكو فد منطقة بين الصفا بين الصفا والمروة المسمى بمنارتين يمكن عندكم منارتين هو طبعا أكو فد شيء أخضر راح تشوفون علامتين خضر هذا يستحب للرجل أن يهرول ما بين المنارتين ليس واجبا على الرجال أن يهرول. السعي بين الصفا ومن الأركان. شوف المائز بين الطواف والسعي اكو قواسم مشتركة. القاسم الاول المشترك ان الطواف ركن والسعي كذلك. هذا فد مسألة مهمة ان الطواف سبعة اشواط ما يعبر عن الطواف اسبوع هم يسمونه والسعي كذلك اسبوع سبعة اشواط واضح ان زيادة الطواف عمدا مبطلة ونقيستها عمدا مبطلة ونسيانا مبطلة وكذلك شنو فرق واحد يفترق او خلنا نذكر الفروق بين الطواف والسعي. الفارق الاول ان بداية الشوط في الطواف هو نفس نهاية الشوط في الطواف. ليش؟ لان بداية الشوط في الطواف منه ركن الحجر الاسود ونهايته بينما بداية الشوط في السعي غير نهاية الشوط في السعي. فبدايته في الأشواط الفردية من الصفا إلى المروة بدايته من الصفا ونهايته في المروة بينما أن بداية الأشواط الزوجية من هي الأشواط الزوجية ثاني والرابع والثالث من المروة ونهايته وين الصفا. فتلاحظ أن بداية الشوط في السعي تختلف عن نهايته. هذا هو الفارق الأول. الفارق الثاني أن زيادة السعي سهواً زيادة السعي سهواً أو جهلاً لا تكون مبطلة. بينما تتذكرون زيادة الطواف ولو سهوا أو جهلا، شنو حكمه؟ لأن أخذ على نحو لا بشرط عن الزيادة والنقيصة، فزيادة السعي جهلا لا تكون مبطلة باستثناء الطواف. إن شاء الله تعالى تمام الكلام يأتي في الحلقة أو في الدرس المقبل، والحمد لله رب العالمين.